الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول القرآن هو نور الله الذي أنزله على رسله للعباد على رسوله، هل يجوز أن نقول القرآن نور من النور الإلهي؟ القرآن سماه الله عز وجل فرقانا ونورا وضياء ورحمة وهدى وشفاء وغير ذلك من الأسماء، وهي أسماء تدل على العلمية وتدل على الوصفية، إلا أن المراد بنور القرآن النور المعنوي للحسي، فإذا وضعته في غرفة مظلمة لن ترى له نورا، لكن هو نور معنوي تضاء به القلوب المؤمنة وتنشرح به الصدور المسلمة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وإن كان مبصرا في الدنيا وإن كان بيته مضاء بالكهرباء، لكن إن حرم الهداية فما لهم النور. يقول هل يجوز أن نقول إن جميع المخلوقات في السماوات والأرض هي من علم الغيب الإلهي؟ نعم، عالم الغيب والشهادة، والله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، لا أزلا ولا أبدا. قال: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب والسنة، فماذا يقول الذي يقف عند قبره؟ وهل يجوز أن يقول: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد وآل محمد، ويدعو بالدعاء؟ وهل يجوز أن يطلب الشفاعة؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو بالمدينة جائزة، أما مع شد الرحل فمحرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي رواية: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، وذكرها. لكن من زار المسجد النبوي وأحب أن يزور القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فأمر حسن. وأما توخي الدعاء عند القبر فلا دليل عليه، أقصد الدعاء المجرد لطلب الحاجات وتفريجها. أما الدعاء للأموات: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، غفر الله لنا ولكم، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لا حرج منه. لكن توخي ذلك المكان لدعاء الله عز وجل لقضاء الحاجات وتفريج الكربات لم يفعله الصحابة رضي الله عليهم، وهم الحريصون على فعل الخير والبعيدون عن الشر والضير. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقولك: يا محمد اشفع لي، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنك دعوت ميتا غير قادر ولا سامع لكلامك. الله عز وجل يقول عن نبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، في آيات غير هذه. وأما قولك: اللهم إني أسألك بحبك لمحمد وآل محمد، سأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يغفر لك، أن يرحمك، أن يرزقك، لا تسأله بما ليس من فعلك، كسؤال الله بجاه محمد أو بغير ذلك. قل: اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا حرج منه. أو: اللهم إني أسألك بحبك للصالحين أن تحبني، أن توفقني، أن تسأل بصفته. ثم المحبة ليست خاصة بآل محمد إلا إن أردت الأتباع، وإلا فالله يحب المؤمنين، يحب الصادقين، يحب الصابرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: نصحنا بعض الشباب من عنده فكر الخروج، هل يهجر؟ إذ لم يستجب نعم يهجر، ويبتعد منه ويحذر، لأن مجالسة السيئين تجر إلى السوء، قد تكون محبا للخير، محبا لأهله، فإذا جالست السيئين أصبحت سيئا، مبغضا للخير، مبغضا لأهله. والسيئ ما يأتيك من أول يوم يقول لك اترك هؤلاء وابتعد عن هؤلاء، لا، يأتيك بشبه تؤثر في قلبك الضعيف. مرة من المرات كنت في الحرم المكي، وجاء إلي رجل حديث العهد بالاستقامة، وحديث العهد بالاستقامة سبحان الله تجد من انشراح صدره وهدوء باله ما لا يجده بعد ذلك. المهم ذكرت له شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوة أهل السنة والجماعة، وذكرت له ما عليه الشيخ مقبل رحمه الله من الدعوة السلفية في اليمن، فتأثر وأعجب، ثم بقي حولي وبقيت حوله يسأل ونجيبه ويستفيد ونستفيد جميعا. ثم قضى الله أن خرجت لشأني، وكان بجوارنا رجل حزبي أظنه من الأخوان، ما كان لي به حديث، لكن لما رأى حال هذا المبتدئ قذف في قلبه الشبهة، قال له نعم الشيخ مقبل طيب وكذا وعالم وبخاري اليمن، لكن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يأتيه شبه فيقول هؤلاء يتكلموا في الناس، المجتمع يحتاج إلى أن نترك الخلافات ونهتم بأنفسنا ومن هذا الكلام. المهم رجعت وإذا بالرجل قد خبص مسكين، فالتفت إلى هذا الرجل قلت له ما أعظم خيانة، قام قال لي ما أعظم ذنب عصي الله به، قلت له الشرك بالله، لكن أنا سألتك عن أعظم خيانة، قال لا القصور وشرك الكذا والحكم غير ما أنزل الله، قلت الشرك بالله أعظم ذنب بنص كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبني عن سؤالي، فقلت أعظم خيانة الخيانة في الدعوة إلى الله، تخرج الرجل من السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن الطاعة إلى المعصية، فالخائن في باب الدعوة ضرره عظيم، فلذلك يهجر المبتدعة ويقهرون ويحذر منهم ديانة، هذا ليس حكم منا، هذا حكم الله، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه القدرية مجوس هذه الأمة، إن لقيتهم فلا تسلموا عليهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وذكر بعض العلماء ومن طريقتهم هجر أهل البدع وقهرهم والتحذير منهم. يقول ماذا تعرفون عن الدولة التركية؟ دولة علمانية وضع دستورها مصطفى كمال أتاتورك، رجل أنكر وألحد، أنكر الدين وألحد فيه، ونزع الحجاب ووضع الشر العظيم، وما زالوا يمشون على كثير من سيرته إلى الآن. هي دولة مليئة بالشر مثل الزنا واللواط والخمور وغير ذلك، والمعاصي لا يسلم منها بلد، لكن يعني الإشادة باللوطة بحيث يكون لهم أعظم مهرجان وأعظم مسيرة والأعلام حقهم تضرب في هذا، يعني أكثر من معصية اللواط، بل ينبغي أن يكون أهل الزنا والشرور واللواط في قهر وذلة وإقامة حدود، وإذا فعلوا تلك الفاحشة يبقى أحدهم في تخفي، أما أن يسمح لهم بالظهور والمطالبة بالحقوق، إيش لهم من حقوق؟ والله ما حقهم إلا الحد، أن يرفعوا إلى أعلى شاهق ويلقى منه. وتعجب ممن يقارن تركيا بالمملكة العربية السعودية، أو يقارن أردوغان بالملك سلمان، لا سواء، حتى ولو في المملكة العربية السعودية كثير من المعاصي وكثير من الشرور، لا سواء لا سواء لا سواء. ونسأل الله أن يعين المسلمين على التوبة إلى الله وترك المعاصي والذنوب. المعاصي نحن لا نقرها، سواء كانت في واشنطن أو كانت في مكة، المعصية معصية والبدعة بدعة والشرك شرك أين وجد، لكن نحن نقول الزعم بأن أردوغان خليفة للمسلمين والملك سلمان إنما هو عميل لليهود والنصارى قول باطل وحكم جائر. فالمملكة العربية السعودية دولة سلفية، دولة سنية، وإن وقعت أخطاء، الأخطاء يجب التوبة منها والبعد عنها، لكن الحكومة التركية دولة علمانية صوفية قبورية انحلالية، والله المستعان. يقول هل الذهب الملبوس عليه زكاة؟ إذا لم يبلغ النصاب، إذا لم يبلغ النصاب ليس عليه زكاة، لكن إذا بلغ النصاب 85 جراما على قول جماهير العلماء فيه زكاة إذا حال عليه الحول وهو ربع العشر. يقول إذا ذهبت إلى مكة ثم خرجت إلى التنعيم فهل إذا اعتمرت علي شيء؟ ليس عليك شيء، لكن يحذر من التكرار اليومي والتكرار قبل أن ينبت الشعر في الرأس. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول الساعة التي في يوم الجمعة هل ثبتت في أي وقت؟ نعم، آخر النهار، حديث جابر صريح في هذا عند النسائي وغيره. يوم الجمعة 12 ساعة، فيه ساعة لا يوافقها رجل مسلم يصلى شيئا لا أعطاه الله إياه. وتناظر عبد الله بن السلام وأبو هريرة رضي الله عنهما عن الساعة في يوم الجمعة، فقال عبد الله بن السلام آخر ساعة من الجمعة، فقال له أبو هريرة أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وذلك ليس وقت صلاة؟ قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؟ وأما ما جاء عند مسلم أنها إذا كان الإمام على المنبر إلى الصلاة من حديث أبي موسى فهو حديث معل عله الدارقطني وغيره، وقد اختلفوا فيها إلى قريب من 40 قولا ذكرها الحافظ بن حجر، لكن هذا هو الصحيح. يقول هذه الأسماء يحيى وعيسى وموسى أعجمية، فلماذا وضعت في القرآن؟ أول شيء لا يجوز لك أن تسأل لماذا، لماذا قال الله كذا، أو لماذا قال رسول الله كذا، أو لما لم يقل كذا ولما لم يفعل كذا، هذا سؤال غير صحيح. وإذا أردت أن تسأل عن شيء في القرآن أو في السنة سأل عن الحكمة، ما الحكمة، ما المراد يوجه لك، أم لماذا تشعرك أنك تعترض على الله عز وجل، نعوذ بالله. ثم أيضا هذه أسماء، أسماء أعجمية، ووضعت على أنها أسماء موسى، نبي اسمه موسى أخبر الله عنه باسمه الذي سماه به أمه أو من يليه، وأخبر عن هارون باسمه الذي ينادى به، وأخبر عن إبراهيم بالاسم الذي ينادى به. وإن كان ربما تجد في لغة العجم يعني لها نطق غير النطق الذي هو في القرآن، قد يكون فيه نطق مكسر، مثل عيسى ما يسمونه عيسى، لو تذهب عند النصارى تقول لهم عيسى قد ما يفهمك كيزوف أو نحو ذلك من الأسماء. وهكذا إبراهيم له عدة كلمات، إبراهام إبراهيم، ومريم يسمونها ماري ماريا،